الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نحن الآن في السنة التاسعة، وإن شئتم في أخريات السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على حنين وتعقبهم إلى الطائف وحاصرهم حصارا شديدا، ولكن الطائف أبت عليه واستحكمت حصونها عليهم وحالت دون دخول المسلمين إليها. وبعد حصار طويل مات فيه من مات من المسلمين، رجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى مكة أم إلى المدينة؟ لا، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، أرسل بعوثه من هنا وهناك، وكان ما كان من شأن وقول الأنصار، فجمعهم في حظيرة واحدة ثم خطبهم ووزع الغنائم والأسلاب على مسلمة الفتح. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الخطبة إلى ماذا؟ إلى المدينة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش من الطائف على المدينة، ولكنه خطب الأنصار ما بين الطائف ومكة، ثم انطلق بعد ذلك إلى المدينة. وفي شهر رمضان من السنة التاسعة، وبعد مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، أتت ثقيف تعلن إسلامها، وكان سيدهم عروة ابن مسعود. كان سيد ثقيف عروة ابن مسعود، تذكرون من عروة؟ فاكرين عروة من ده؟ ها، لقد سمعنا هذا اسم قبل، فين؟ في صلح الحديبية، عندما قال لقد وفدت على الروم والفرس والقبط فلم أرى أحدا أشد تعظيما لصاحبهم كتعظيم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنقم نقامة فوقعت في يد أحدهم إلا مسح بها وجهه وما استطاع من جسده. أو كما قال عروة ابن مسعود، كان سيد ثقيف، فألقى الله تعالى في قلبه الإسلام فأسلم، ثم رجع إلى قومه عروة ابن مسعود يدعوهم إلى الإسلام. دي مسألة مهمة جدا، بعكس طريقة الإخوة، الأخ بيلتزم بيقف نفسه ما بيسمعه حد في نفسه، لكن اللي بيسلم بيجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه بمجرد الإسلام يستشعر أنه مسؤول في دين الله عز وجل. فعندما دعا قومه إلى الإسلام رموه بالنبل فقتلوه، مع أنه سيدهم، إلا أنهم قتلوه رضي الله تعالى عنه. فلما قتلوه خشوا بأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوضه. وكان من جملة طرائف هذه المفاوضات أنهم وافقوا على الإسلام إلا الخمر، لأنه مشهورون بماذا؟ بالنبيذ. عندهم مزارع الأعناب يستخرجون منها النبيذ، فهذه هي زراعتهم وهذا مكسبهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يبايعهم إلا على كلية الدين، الدين كله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وكان من جملة وفد ثقيف شاب صغير جدا، صبي يسمى عثمان ابن أبي العاص، كان أحدثهم سنا، كان أحدثهم سنا، ولكنه كان لا ينام الليل، كان يذهب إلى كبار الصحابة ليتفقه في الدين وليقرأ القرآن وليتعلم الإسلام. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مع أنه أحدثهم سنا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس شرائع الإسلام، كما أمره أن يصلي بهم وأن يقتدي بأضعفهم، أي لا يطول إلا على قدر ما يتحمله أضعف من يصلي خلفه، يعني أضعف واحد يصلي خلفه يصلي على قدره وحسبه. طبعا هذه مسألة متفاوتة، وهذا يدل على أن الإمام كان غالبا لا يصلي إلا إذا اجتمع الناس، إلا إذا اجتمع الناس. ولذلك قالوا: هل يجوز تأخير الصلاة؟ قالوا: نعم، إذا أراد الإمام اجتماع الناس، إذا أراد الإمام اجتماع الناس. أيضا مسألة أن يؤم بأضعافهم هذه مسألة نسبية، فقد يكون هناك شاب ولكنه ضعيف، وقد يكون عجوز ولكنه قوي، فهذه مسألة مردها ومآلها إلى نظر الإمام. إذن الأصل قبل ما الإمام يصلي بيتفقد الصفوف، فإن وجد رجلا فيه ضعف قدر ونظر هل يستطيع أن يصلي صلاة طويلة أم لا. كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا، يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن أبي العاص أن يتخذ مؤذنا. وروى عثمان ابن أبي العاص جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث الرقية: ضع يدك على ما يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبعا. كان يشتكي من وجع في الجاهلية، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعتموه، فأذهب الله تعالى ما به من وجع. وأرجو إن طبقتم ذلك ولكن بقلب أن يذهب الله تعالى الوجع بإذنه سبحانه، لأن يمكن ربنا سبحانه وتعالى يذهب الوجع أو لا يذهبه. نعم. وفشى الإسلام في ثقيف، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة لهدم اللات، وهذا صنم ثقيف كانوا يعبدونه من دون الله. طب المغيرة ابن شعبة ليه؟ لأنه في الأصل من ثقيف، المغيرة بن شعبة. وهذه مهمة قام بها أبو سفيان بن حرب رأس قريش ناصر الأصنام والداعي إلى الشرك، يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر صنم العرب الأكبر وهو اللات، وفي ذلك أيضا تمحيص له وتطهير لقلبه. كانت العرب تتربص نتائج المعارك ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قريش، وما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين قبائل ثقيف. فلما رأت العرب أن النبي عليه الصلاة والسلام شتت شمل هاتين القريتين وبدد قوتهم ودخلوا في دين الله عز وجل، وكانت هاتين القريتين تمثلان القوة المادية والمعنوية للعرب، أهل قريش كانوا سادنة البيت وكانوا حماة وكانوا هم الذين يطعمون الحجيج ويسقونهم، فهم روح الملة، فكانت العرب يحترمون أهل قريش كما كانت أهل ثقيف أهل قوة ومنعة لا سيما في الأمور الاقتصادية. فلما تهاوت هاتين القريتين ودخلتا في دين الله عز وجل كان ذلك إيذانا بدخول الناس في دين الله عز وجل أفواجا، ويرشح ذلك ويقدم له بقوة أن حصون اليهود القوية تم تدميرها في خيبر ووادي القرى ووادي تيماء، تمت وفدك كل هذه كانت مناطق يهودية خالصة. قضى النبي عليه الصلاة والسلام على الوجود الوجود اليهود، يعني انظروا نمرة واحد، قضى النبي صلى الله عليه وسلم على الوجود اليهودي في الجزيرة. اثنين، قضى النبي عليه الصلاة والسلام على القوة المعنوية لقريش بكسر مكة ودخولها في عام الفتح في السنة الثامنة. تم القضاء على القوة العسكرية المؤيدة لقريش التي تمثل ظهر قريش وهم أصحاب حنين. ثم بعد ذلك القوة الاقتصادية في ثقيف، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكان ذلك في أخريات السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه السنة بعام الوفود. وفدت الوفود من سائر القبائل تعلن إسلامها وتدين بالولاء لدين الله عز وجل، وكان هذا مصداقا لقول الله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. من هذه الوفود وفد بني تميم الذين تفاخروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم حسان بن ثابت بردود شعرية قوية، وأحسن النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فأحسن جائزتهم. ومن ذلك أو من هذه الوفود وفد طي ووفد عبد القيس ووفد بني حنيفة، وهم قوم مسيلمة الكذاب ولهم ذكر سيأتي لاحقا. وفي هذه السنة في السنة التاسعة في شهر ذي الحجة حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بسورة براءة. كانت هناك بعض القبائل لازالت على الشرك في بلاد العرب، بعض القبائل، فكانوا يذهبون إلى بيت الله الحرام وهم على الشرك، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وحملها علي رضي الله تعالى عنه ليقرأها في موسم الحج في السنة التاسعة، وفيها النهي ألا يطوف بالبيت عريان، وكان هذا من عادات الجاهليين ألا يطوف بالبيت عريان. اثنين، ألا يدخل البيت مشرك، ألا يدخل البيت مشرك. ثلاثة، ألا يدخل مكة مشركا، ما فيش واحد مشرك يدخل مكة، حتى إن بعض الناس ظنوا أن في ذلك تضييق عليهم ماديا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يبقى احنا نطبق شرع ربنا وما نخافش، لأن الذي يؤتي الملك ويهب الغنى هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله تبارك وتعالى غنى قوم سيغنيهم حتى ولو أراد الناس إفقارهم. في هذه الحادثة أيضا فإذا أصولية لطيفة، وهي الاحتجاج بخبر الواحد. من الذي أقرأ الناس سورة براءة في موسم الحج؟ مين؟ واحد ولا طائفة؟ واحد. هل قبل الناس منه ذلك ولا أنكروا عليه؟ قبلوه. وماذا قبلوا منه؟ قبلوا منه القرآن، قبلوا منه القرآن. فهذا يدل على أن خبر الواحد إذا نقله الثقة فإنه يقبل ولا يجوز أن يرد. وكان كما قلت من عادة العرب أن يطوفوا بالبيت عراي، لأنه في ظنهم أن ملابسهم طوال العام يتلبسون بها الذنوب والمعاصي، يعني في ذنوب يعملوها وهم لابسين ملابسهم. طب يعملوا ايه بقى؟ يبقى الملابس التي عصوا فيها الله ينسلخون منها، رجال ونساء، رجال ونساء، الرجال والنساء، ينظر رجال النساء ونساء للرجال ولا حرج في ذلك عندهم. دي سنة جاهلية مرذولة حرمها الإسلام ونهى عنها في هذه السنة، في السنة التاسعة. توفي النجاشي ملك الحبشة وكان مسلما، آوى الصحابة ونصرهم وحماهم، وأتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي على النجاشي صلاة الغائب، وذلك في السنة التاسعة من الهجرة. يبقى أول صلاة غائب في تاريخ الإسلام كانت السنة التاسعة، على من؟ على النجاشي. طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على النجاشي؟ لأنه توفي في أرض كفر ولم يصلي عليه أحد، لكن ملك النصارى بتوع الحبشة، وكان يكتم إسلامه، فلما مات دفنوهم النصارى على وفق مقتضياتهم، يعني دفنوه في الكنائس بتاعتهم والمقابر بتاعتهم. إذا لم يصلي عليه مسلم. ومن هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على النجاشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن النجاشي قد مات، فقوموا حتى نصلي على صاحبنا. فأصف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة فصلوا على النجاشي. ويستدل بذلك على أن صلاة الغائب لا يجوز أن تكون لمن صلى عليه المسلمون، ما ينفعش. هناك فارق بين صلاة الجنازة، بين صلاة الجنازة عندما تكون الجثة حاضرة، وبين صلاة الغائب. اسمها صلاة الغائب، يعني ايه صلاة الغائب؟ يعني الجثة غير موجودة، فنصلي على الجثة غير موجودة في حالة واحدة اذا لم يصلي عليه. يعني الناس اللي هم غيروا في البحر، المركب اللي غير في البحر ده كان مركب قوي جدا ومن أروع المراكب الموجودة على مستوى العالم، ومن قوتها، من قوة هذا المركب لم تستطع أن تصمد أمام الأمواج، فغرقت هذا المركب. كان مفترض يبقى عليها 800، كان عليها حوالي ما يقرب من 5000، فغرقوا ولم ينجوا منهم إلا القليل. الناس دول اللي غرقوا في المية دول الشاب صلى عليه، لم يصلي عليه أحد، ولو قدر أنه صلي على أحد إذا لا يجوز أن يصلي عليه ثانية، لا يجوز أن يصلي عليه ثانية. طيب لو الجثة موجودة هل يمكن أن تتكرر صلاة الجنازة؟ أيوة نعم ممكن. يعني ممكن فرضنا واحد صلي عليه في مسجد عباد الرحمن، لا بأس أن يصلي عليه أيضا في مسجد التعريف أنصار السنة، ويصلي عليه أيضا في الجماعة الشرعية، ويصلي عليه في مجمع الإمام، يصلي أكثر من مسجد، لا بأس ممكن. بل يمكن للناس أن يصلوا عليه أرسالا، أن يصلوا عليه أرسالا في مكان واحد، والناس يخشهم يصلوا عليه ويطلعوا، يخشهم كما حدث مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فارق بين صلاة الجنازة وصلاة الإيه؟ الغائب. صلاة الجنازة يجوز فيها أن تتكرر، أما صلاة الغائب فإنها تصلى مرة واحدة لمن لم يصل عليه. طب صلي عليه، يا ده صلاة غائب، صلاة غائب ليه بقى؟ ف فأرجو أن ننتبه لهذا الأمر. يعني مثلا واحد مثلا أو عشرة يقتلوا في فلسطين، والناس في فلسطين عملوا مظاهرة كبيرة جدا وحملوهم بقى في النعوش وقعدوا يهتفوا وصلوا عليهم ودفنوهم هناك. احنا هنا نعمل ايه بقى؟ يقول لك بعض الناس يلا نصلي الغائب على شهداء فلسطين. يا إلهي، طب هم صلوا عليهم. يقول لك لا بأس، لا بأس عندي من؟ وما الدليل؟ صلاة الغائب لا تكون إلا لمن لن يصلي عليه. صلي عليه إذا لا يصلي عليه، وما نعمل إيه؟ ندعو له. إلا ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يصلي على الرجل أو على المرأة حتى ولو دفن في قبر. طيب هل يمكن أن يقال إن ده عام لكل الناس؟ يعني افترضنا مثلا واحد كان في سفر ورجع من السفر اتلاب ومات، هل يمكن أنه يذهب إلى القبر ليصلي على أبيه في القبر؟ منهم من أجاز ومنهم من قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسدل بالخصوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة سوداء تقوم المسجد بدكنس المسجد، فماتت من الليل فدفنوها، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل آذنتموني؟ ثم ذهب فصلى عليها. قالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المقبور رحمة وبركة وسكينة وتثبيت، فصلاته نوع من الخصوصية. فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها، فارق بين صلاة الغائب وصلاة الجنازة. أيضا من أحداث هذا العام، طبعا هناك أحداث كثيرة قلتها لكم، ولكن من الأحداث التي لم أذكرها وفاة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم. أيضا من الذين توفوا في أواخر هذه السنة رأس النفاق وهو عبد الله بن أبي بن سلول، توفي في هذا العام. وتبتدئ السنة العاشرة وفيها اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا بالغا في بث سراياه وإرسال كتائبه إلى أنحاء الجزيرة، مكة في الإسلام والطائف في الإسلام والقبائل ما بين مكة والطائف والمدينة، المنطقة دي كلها دخلت الإسلام، حتى الناس اللي هم في أطراف الجزيرة بنو حنيفة في أطراف الجزيرة، اليمامة في أطراف الجزيرة، في الجهة الشرقية من الجزيرة أيضا دخلوا في دين الله عز وجل. وابن عبد قيس أيضا دخلوا، كانوا من ربيعة ودخلوا في الإسلام، قبائل كثيرة دخلت في الإسلام. لكن كان هناك بعض البؤر كان لابد من فتحها وتكسير الأصنام فيها حتى تكون الجزيرة قد طهرت تماما من الأصنام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في ربيع آخر أو جماد الأولى إلى نجران فين دلوقتي؟ مش عاوزين نقول. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد إلى نجران، بس تعملها مشكلة، أرسله إلى نجران. ونجران في جنوب المدينة. أرسله إلى نجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام. دي مسألة مهمة جدا، أمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا، فإن أبوا قاتلهم. فدعاهم خالد فأسلموا. ووفد وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام معهم عمرو ابن حزم ليفقههم في الدين وليعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم. وممن بعثه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أبو موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، وأمرهما يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. دي مسائل مهمة جدا في الدعوة إلى الله، التيسير لا التعسير، والتبشير لا التنفير. ده مهمة جدا، مهمة جدا في مسائل الدعوة إلى الله عز وجل. وفي لفظ وتطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. وقال لمعاذ: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ، يرحمكم الله، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم الأموال أي نفائس الأموال التي يعز على الإنسان أن يجود بها، تجنبها، تجنبها طالما أنهم يؤدون الزكاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري: كل مال أدي زكاته فليس بكنز، كل مال أدي زكاته فليس بكنز. والمال الذي يخرج زكاة يكون مالا وسطا، مالا وسطا، ليس بالكريم الغالي، ليس بالكريم الغالي، وليس بالرخيص الجاف، بين هذا وذاك. ويمكن أن يتصور هذا في شأن العملات القديمة، فهناك دينار له قيمة أعلى، ودينار له قيمة أقل، ودينار له قيمة أقل. وسبب في ذلك نوعية الذهب المستخدم، هل هو ذهب صافي ولا ذهب كذا أم كذا أم كذا. فهناك أنواع من الدنانير، وكل دينار له ماذا؟ له ثمن. فعندما يتصدق المسلم لا يتصدق بالإيه؟ بالدنانير الرديئة، ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني انت لو انت عاوز تشتري وحد يديك الدنانير دي مش هتقدر تاخدها الا لو انت اخدتها غليبه، اذا لا يجوز ان تعطيها في الايه؟ في الزكاه. طيب هل يمكن يطبق هذا في العملات الموجوده الان؟ ممكن. ازاي؟ الجنيه الجديده او الخمسات او العشرات الجديده، والاخرى المقطعه واللي عليها بلاستر واللي بايشه واللي ارقامها ضايعه. ما تقعدش تلم بقى الفلوس البايشة والمقطعة واللي عليها بلاستر والأرقامها ضيعة وتلموهم على بعض كده وتصدق بها، لأنها أموال رديئة. لو إن إنسان جاب لك مثلا 200 جنيه كلهم جنيه ذهبية الصور، ترى تاخدهم؟ ما تاخدهمش إلا إذا اضطررت. كذلك لا ينبغي أن تنفق إلا من المال الجيد. معاك مثلا 20 جنيه، تخير أحسن الجنيه اللي معاك وانفقها. مش عاوز، يبقى الجنيه الوسط اللي هي لا اللي بتذبح ولا اللي هي بتايه؟ مقطعة وضيعة الأرقام، لا كده ولا كده. وكان بين ذلك قوام. إذا يمكن إن احنا نطبق هذا المفهوم في ماذا؟ حتى في العملات الموجودة الآن. ماشي؟ واتق دعوة المظلوم. المظلوم الذي وقع عليه ظلم لا يستطيع دفعه، ده المظلوم، ده المظلوم، رجل ضعيف وقع عليه ظلم لا يستطيع دفعه، وفي الوقت نفسه ليس متسببا فيه، ليس متسببا فيه. يعني مثلا واحد حسنه ضعيف وماشي عاكس واحد، فجاء اخوها مسكه كسحه من الضرب لغايه لما ودوه الطوارئ، وعمل له عهد في دماغه وبتاعه مش عارف ايه. طب ما ده ضعيف ولم يستطع ان هو ايه يدفع هذا الضرب، لكن هو تسبب فيه وما تسببش، تسبب. لكن لما يكون واحد ماشي بحاله وضعيف وجاء واحد ضربه يبقى ده ايه؟ مظلوم. يقول يا رب يا رب عليك بالظالم. هنا يستجيب الله عز وجل إياك ودعوة المظلوم حتى ولو كان على غير الملة، حتى ولو كان على غير الملة. ما تقولش لا ده مش مسلم تقطم رقبته، لا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء فيها إحسان، وإياك أن تخرج عن هذه القاعدة. فالمظلوم الضعيف الذي يقع عليه ظلم لا يستطيع رده وليس متسببا فيه، طب لو تسبب فيه يبقى ايه؟ ليس المظلوم، اذا ليس بمظلوم. طيب اياك ودعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وأومأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل أنه ربما لا يلقاه بعد مقامه ذاك، يعني يا معاذ ربما يكون هذا المقام آخر العهد بيننا. وكان حيث مكث معاذ رضي الله تعالى عنه في اليمن لبعض حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، وبعدها توفي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يقابله معاذ رضي الله تعالى عنه. أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد خالد عليا رضي الله تعالى عنه. انظر، يبقى في عندنا بعد القوة العسكرية في عندنا القوة الايه؟ القوة الدينية التعليمية. إذا ليس المقصود أن نفتح البلاد، ولكن المقصود أن نفتح قلوب العباد. فتح البلاد سهل جدا، تحاصر البلاد بالأسلحة والبتاع واللي يفتح راسه نكسر دماغه البلاد تدين لنا بالطاقة انتهت القصة. لكن أين قلوب الناس؟ أين قلوب الناس؟ نحن نريد قلوب العباد لا نريد فتح البلاد. فإذا فتحت قلوب العباد فتحت بلادهم، إذا فتحت قلوب العباد فتحت بلادهم. النبي صلى الله عليه وسلم خالد ابن الوليد إلى نجران، ثم أردثه بعلي رضي الله تعالى عنه، يعني بعد أن أرسل خالد ستة أشهر أرسل علي رضي الله تعالى عنه، أرسل علي رضي الله تعالى عنه. ومن اليمن أرسل علي رضي الله تعالى عنه بذهيبة، الذهيبة تصغير الذهبة، والذهبة القطعة من الذهب، وهذا التصغير لا يصاد به معنى تصغير، ولكن أرسل قطعة من الذهب مليحة. أحيانا التصغير يقصد به التمليح، التمليح اللي هو إثبات الحسن لشيء ما، وأحيانا يقصد به التقبيح، يعني أحيانا التصغير يقصد به التمليح من الملاحة، ومنه الملع الشيء الحسان الجيدة، أو يقصد به التقبيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يملح عامرا بعويمر، إذا ده تمليح. وعندما أن أبا جهل صغر عبد الله ابن مسعود فقال يا رويعي الغنم، إذا تصغير إيه؟ تقبيح. إذا تصغير إما أن يكون تمليحا وإما أن يكون إيه؟ تقبيحا. فأرسل من اليمن بذهيبة، أي بقطعة ذهبية مليحة حسنة المنظر، في أديم أي في جلد مقروض، مقروض في جلد مقروض، مقروض أي غير مدبوغ بالقرض. القرض يعني ده عبارة عن شجر بيزرع في بلاد العرب بتخرج منه مادة صمغية بيستخدموها في الدبغ، بيستخدموها في الدبغ. فأرسل علي رضي الله تعالى عنه بذهيبة في أديم مقروض، في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، يعني ما شاء الله بخامتها ليس فيها كسر أو نحو من ذلك، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين نفر من أصحابه، فقال رجل: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ فقال رجل، ده حديث الخوارج وصح الحديث من أكثر من 10 طرق، فقال: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟ فقال رجل غائر العينين، غائر العينين، العين غائرة أي داخلة للداخل، مشرف الوجنتين بفتح الواو، الوجنتين، الوجنتين اللي هم العظمتين المرتفعتين في الخد، اللي دي وجنة وديت ايه وجنة، فمشرف الوجنتين يعني الحدتين دولت ايه طالعين جامد بارزين قوي، وطبعا لما دول يكونوا بارزين قوي يبقى العين فين؟ العين تشعر بانها كالكهف جوه خالص، كأنها كهف. نعم. ناشد الجبهة، يعني أرضه ديت مش متسوية كده مع وشه في تناسق، لا تشعر إن أرضه ديت طالعة كده، فطبعا ده بيدي ظلال للعين، يبقى ده كله بيرسم لك صورة كيف أن العين غائرة، يبقى الأرض طالعة فوق طالعة كده والوجنة طالعة كده، يبقى بين الاثنين ايه؟ العين، يبقى العين كما قلت لكم كانها فين؟ في كهف عميق جوه خالص، جوه خالص. وايه كمان؟ كث اللحية، لحية كده جدا وكبيرة، محلوق الرأس سيماهم التحليق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان من سيما الخوارج سيماهم التحليق، يعني دايما يحلقوا رؤوسهم على طول بالموسم على طول سيماهم التحليق، مشمر الازار، مشمر ايه درعات. فقال: يا رسول الله اتق الله، يا اله هذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، يا اله عجب جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق الناس أن يتقي الله؟ ما أوسع صبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو لم يكن هو النبي لوجد ذلك الرجل رأسه بين رجليه، لو ما كانش هو صلى الله عليه وسلم كان أفت رأب من بدر، من بدر خالص، لكن الرسول يقول له ايه؟ سبحان الله: ويلك، أولست أحق الناس أن يتقي الله؟ فلما ولى الرجل، يعني عن ذلك صلى الله عليه وسلم ما ادريش بزين إقلام زغدين، قال له شتمه أبدا، قال له كلمة دي تساب. فلما ولى الرجل قال خالد ابن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يا الله حديث خطير جدا، وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. طبعا هذا الحديث نهديه لبعض الناس اللي يقولك نحن لا نحكم على الناس بالإسلام حتى نمتحنهم، نمتحن ما تقول في الحاكم؟ ما تقول في الديار؟ الكافر المرض؟ ما تقول في العذر؟ في عذر في عذر؟ ما تقول في الإكراه؟ شوية حاجات لو الإجابات كما يريد إذا أنت موحد. لو قال له المسألة دي مسألة خلاف، أو إن الدار دار إسلام، أو إنه نزع الإعذار والعذر بالجهل وبالتأويل وبالإكراه وبالنسيان وكل هذه من دواعي الأهلية حيث ترفع فيها الأهلية، لو قال له الكلام ده يبقى ده مشرك، يبقى ده مشرك. فهذه مسألة خطرة جدا. ولذلك قال علماء الإسلام ونقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأن اختبار أهل القبلة بدعة، اختبار أهل القبلة بدعة. طالما بيصلي ما تختبروش، تختبروا ليه؟ فما بيصليش أو لا أدري هل يصلي أم لا. هناك ما يسمى بقرائن الإسلام. يعني إيه قرائن الإسلام؟ هناك قرائن كثير، عشرات القرائن تدل على الإسلام، منها اللحية. تقول طب ما هم النصارى بيطلقوا لحاء القساوس، لحاهم ما شاء الله. يا رجل، هل عندما ترى قسيسا يطلق لحيته وترى مسلما يطلق لحيته هل تستطيع التفريق أم لا تستطيع؟ إذا كنت لا تميز بين الذكر والأنثى إذا أنت معذور، لكن إذا كنت تميز إذا بالضرورة لابد أن تميز بين المسلم المتسمم وبين هذا الصليبي الذي يطلق لحيته. طيب، أمر آخر، هل يجوز لنا أن نحلق لحانا حتى لا نشبه القساوسة؟ يقول لك أي أيام زمان، ده كلام مسلم أيام زمان، خالف اليهود والنصارى، خالف المشركين، أطلقوا اللحى وجذوا الشواش. طب دلوقتي القساوسة بيعملوا إيه؟ بيطلقوا اللحى، يبقى احنا نعمل إيه؟ نحلق اللحى عشان نخالف اليهود والنصارى. دي طبعا حجة عجيبة جدا. نحن الجواب، نحن نمتثل ديننا، وافقونا أم خالفونا، لأن القساوسة لا يطلقون لحاهم إلا في أماكن محددة. يعني القساوسة في أوروبا كثير منهم لا يطلق لحيته، وهناك كنائس معينة بروتستانتية هذه أو القساوسة فيها لا يطلقون لحاه، لا يطلقون لحاه. إذا ليس كل القساوسة أو رجال الدين النصراني يطلقون لحاه، ولو أطلقوا جميع لحاهم فنحن نستمسك بديننا حتى لو وثقوا ذلك الأمر عندنا. فموافقتهم لشيء من ديننا لا يعني، لا يعني أن نخالفهم في ذلك الأمر. مثلا اليهود يختتنون، اليهود يختتنون، هل نقول بتجريم الختان حتى نخالف اليهود؟ يعني النصارى، النصارى لا يختتنون لكن اليهود يختتنون. والعجيب أن اليهود في بعض خصال الفطرة والأطعمة يشبهون المسلمين. يعني اليهود عندهم مسألة النظافة الشخصية، إزالة الشعر وما إلى ذلك يشبهون المسلمين. عندهم الختان يشبهون المسلمين. عندهم تحريم لحم الخنزير وتحريم الميتة يشبهون المسلمين. ولذلك لما مسلم يركب طيارة يجي المضيف يقول له في هنا لحم خنزير ولحم كذا كذا، يقول له أنا أريد لحم اليهود. يبقى لحم اليهود اللي هو لحم إيه؟ اللي هو المذبوح المذكى، ما يقولش لحم المسلمين لأن المسلمين لا قيمة لهم، مع أن المسلمين أكثر من 1,000,000,000، أكثر من مليار، ولكن غير معترف به. بينما هذه الحثالة العدة ملايين الحثالة معمول لهم أجندة خاصة بالمقومات على كافة خطوط الطيران. دي مسألة يدل على ما وصلنا إليه من خيبة، خيبة يعني شديدة. طيب اليهود يختتنون، ماذا نصنع نحن؟ نختتن ولا نجرم الختان؟ لا، نختتن، نختتن. ولقد اختتن إبراهيم عليه السلام بالقدوم، قيل القدوم الآلة وقيل القدوم بلدة في العراق، ولا يهمنا هل هي الآلة أم البلدة، ولكن اللي يهم إثبات الختان لمين؟ لإبراهيم. فمن ملة إبراهيم الختان، وأمر الله عجل نبيه أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأيضا قال صلى إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى المرأة مختونة ورجل إيه؟ مختون، ورجل مختون. وكان الكفرة يعرفون المسلمين في لبنان بالختان لما قامت الحرب الأهلية بين النصارى والمسلمين في لبنان. النصارى يعرفوا المسلمين إزاي؟ يشوفوا عورتهم، اللي يجدوا مختون يبقى إيه؟ مسلم، يقتلوه. ودي كانت مسألة خطيرة جدا، يعني المسلمين لما قامت الحرب وسوريا دخلت لنجدة النصارى ضد أهل السنة، وبدأت الموازين تنقلب ضد أهل السنة في لبنان في الحرب الطائفية في أواخر السبعينات والثمانينات، وأصبحت القوة النصرانية القوة المهيمنة في لبنان، بدأوا يقتلوا مسلمين. طب المتاريس في الشوارع، المسلم عاوز يمشي، انت اسمك ايه؟ يقول لي مثلا اسم جورج فيمشي، وانت اسمك ايه؟ مارسيل فيمشي. فلما شافوا المسألة دي عرفوا المسلمين يختفنون، انت اسمك ايه؟ كذا. يقول طب تعال جنب كده لو سمحت، فيشوف لو تلاقي مختون يضرب بالنار. يبقى شيم الإسلام الختان. فإذا كان اليهود يختتنون، هل معنى ذلك لا نختتن؟ طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود، نظفوا أثنيتكم، فإن اليهود لا تنظفوا أثنيتها. دي النظافة العامة مش النظافة الشخصية بقى. البيوت قديما كانت لها أفنية زي المدارس، فناء المدرسة برا المدرسة ولا جوه المدرسة؟ جوه برا. يا رجل بناكم برا، إلا بقى لو برا عشان العربات لو عاوز تدرس أي ود بقى سهل. فالأفنية جوه المدرسة. كذلك أيام زمان كانت البيوت ما تفتحش على الشوارع، أمال بتفتح فين؟ على جوه، على البيوت من جوه. فبالتالي الحريم كان براحتهم جدا، ما يخافوش بقى ان يفتح الشباك والواد واقف على البلكونه في الدور الفوقاني واخد بالك، لا ما يخافوش من حاجه زي كده. تفتح على جوه وطاقات بس على الشارع. فكان اليهود المخلفات والزباله وبقايا البصل والثوم والبتاع ده كله يرموه فين؟ في الفناء بتاع البيت، لغايه لما يبقى مرممه ومزبله. ده اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم حث على النظافه، لان الله تعالى جميل يحب الجمال. فقال نظفوا اثنيتكم، كل حاجه موجوده في الاسلام، نظفوا اثنيتكم فان اليهود لا تنظفوا اثنيتها. طب دلوقتي اكبر شركات النظافه في العالم الشركات اليهوديه، اكبر شركات النظافه مثلا اليهود، شركات يهوديه. واليهود دلوقتي مهتمين جدا بالنظافه. فانت لما تشوف في اسرائيل في فلسطين المحتله وشوارع فلسطين المحتله ماذا صنع فيها اليهود؟ حاجه نظافه متناهيه، حاجه جميله جدا. احنا نعمل ايه بقى؟ اليهود بدل النظافه احنا نعمل ايه؟ نخالفهم؟ الحمد لله نحن بالفعل الان نخالف اليهود، نقدر شوارعنا ونسويها بكل شيء. شوف الاعلانات، كل واحد ماسك جردل وفرشه قبل الفجر، واخد بالك ازاي؟ تم افتتاح مثلا مائده القرش للمأكولات والمش عارف ايه، وتحتها تم افتتاح عياده الدكتور مش عارف ايه والكشف مش عارف. اصبحت الحوائط سبحان الله والشوارع ما شاء الله. لكن هذا كله ليس من الاسلام. الاسلام يدعو الى النظافه. يبقى نحن نتبع شرعنا حتى ولو وافقنا الكفار في شيء من شرعنا لا يجوز أن نخالفهم بترك هذا الشرع، لا يجوز أن نخالفهم بترك هذا الشرع. فلا ينبغي أن احنا نختلل المسلمين، بل ينبغي أن نقول الأصل في الناس الإسلام إذا كان الغالب في المجتمع الإسلام، وهذا ما نظن إن شاء الله. طب هل الإسلام فيه علامات وقرائن؟ أي اللحية قارنة من قارن الإسلام، تغسيل الثوب قرينة، تغسيل الثوب قرينة. تشميت العاطس في اتوبيس كده مثلا، واحد قال عطس فقال الحمد لله، الواحد قال له يرحمكم الله، قال له يهديكم الله ويصلح بالكم. اذا الاثنين دولت مالهم على طول قولا واحدا. علامه الصلاه ارتياد المساجد، زوجته تمشي جنبي ومحجبه، ها دي كلها علامات الاسلام وقرائن الايمان. فينبغي ان احنا نحكم على الناس بماذا؟ بالظاهر. خالد بن الوليد قال ان الكلمه ديت يا رسول الله اتق الله تدل على انه في الباطن ليس في قلبه اسلام، اذا يستحق ماذا؟ الموت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله ان يكون يصلي، فيقول خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فالقولة دي يا رسول الله تدل على ان قلبه ليس بمسلم، اذا كافر او مرتد يجب ان يقتل. ولكن صلى الله عليه وسلم قال له اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم. يبقى نحن لسنا مطالبين لذلك الامر. هو قال الكلمه ديت، الكلمه ديت لما بيقولها يبقى لازم الكلمه ديت كذا، وطالما لازم الكلمه ديت كذا اذا تؤدي الى كذا، وطالما تؤدي لكذا اذا هو كافر. يا الهي هكذا. طب ما هي عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول اذا يعني تبرمت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا ارى الا ان الله يجري في هواك، يعني كل حاجه انت عاوزها ربنا بيعملها لك. وكانت لما تزعل من النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولوش يا رسول الله، تقول يا محمد، او عندما تحلف لا تقول ورب محمد، تقول ورب ابراهيم. تزعل من وصل حتى اسم محمد مش عاوز يطلع على لسانك، تقول يا رب ابراهيم ما تقولش يا رب محمد. دي معناه يقول لها صلى الله عليه وسلم انت لما بتيجي تقولي ما تقوليش يا رب محمد، اذا انت لا تريدين ذكر هذا الاسم، اذا انت تكرهين هذا الاسم، اذا انت تكرهينني، اذا انت تكرهين رسول الله، اذا انت تكرهين الله، اذا انت سبحان الله ما هذا؟ طبعا كم ده كلام غير صحيح. ولذلك اصل الاصوليون اصلا جميلا بان لازم القول ليس بقول، لازم القول ليس بقول، فلا يمكن ان ننسب الى الامام لازما يلزمه ولم يقله. ما نقولش الامام الشافعي قال كذا كذا ولازم هذا القول كذا اذا قال به الشافعي، لا ما ينفعش لا يصح. فلا ينسب القول الا الى صاحبه، اما لازم القول اي ما تفهمه انت من القول فلا يلزم صاحبه. هناك بعض الاسئله نقولها كده على عجاله حتى لا اطيل على حضرتكم.